السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. أيها الأحباب، نرحب بكم أجمل ترحيب، وأظن من خلال هذه المقدمة عرفتم ما هو عنوان هذه الحلقة، إنه رمضان، إنه شهر القرآن. رحبوا معي أحبتنا الكرام بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الأستاذ في جامعة القصيم. حياك الله دكتور.
حياك الله، حيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييك، وسعداء بأن نلتقي بك في هذا اليوم وهذا الموضوع الكبير، وعظم هذا الموضوع يتعلق بشرف ما نتكلم عنه بإذن الله تعالى. نحن نتكلم عن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما معنى كون شهر رمضان أنه هو شهر القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا. رمضان هو شهر القرآن، والله تبارك وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومعنى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل شهر رمضان الذي ابتدأ إنزاله، الذي ابتدأ يعني إنزال القرآن ابتدأ إنزاله في شهر رمضان، وهذا معنى قد قال به بعض السلف. وهناك معنى ثالث، وهو أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، يعني أنزل في التنويه به والثناء عليه، يعني القرآن نزل مثنيا ومنوها برمضان. فهذا معنى قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا يعني تقريبا هي خلاصة الأقوال في معنى قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
وطبعا ما أنزل القرآن في شهر رمضان إلا تعظيما لهذا الشهر بكل هذه المعاني التي ذكرتموها فضيلة الشيخ. نريد أن نتكلم عن فضل القرآن ومكانة القرآن ومنزلته وخصائصه التي اختص الله سبحانه وتعالى بها هذا الكتاب العظيم. نحن لا نريد أن نتكلم الآن عن شهر رمضان، وإنما نريد أن نتكلم عن القرآن بحد ذاته.
القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وفضل القرآن على غيره من الكلام كفضل الله عز وجل على غيره. وعظم شأن القرآن وقداسته لأنه أنزل من عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل تكلم بالقرآن وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. هذا القرآن فضائله لا تحصى، لا أو لا تكاد تحصى. فضائله بإعجازه اللفظي البياني، وبإخباره عن المغيبات، وبجماله وروعته حيث بلغ الذروة في الفصاحة، وليس في طوق بشر أن يدانيه. ولهذا العرب وهم أهل لسن وأهل فصاحة، والشعر والفصاحة هي ميدانهم، لم يجرؤ أحد منهم على معارضته إلا ما ذكر عن مسيلمة، وقد أصبح أضحوكة للناس لما أراد أن يجاريه. فهذا فضل القرآن بلفظه وبإخباره عن المغيبات، وفضل القرآن كذلك بتلاوته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الخيرية مطلقة. في بعض الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من خير الناس، إن من أحبكم إلي، إن من أقربكم مني مجلسا. لكن هنا قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن خير الناس هو معلم القرآن، وخيرهم كذلك الذي يتعلم القرآن. وهذا دليل على إيش؟ على أهمية القرآن وعلى فضل القرآن الكريم.
الله سبحانه وتعالى امتن علينا بأن جعلنا نصيبا من القرآن. كان القرآن عندما أتى إلى العرب أعجزهم من الناحية اللفظية، ثم بعد ذلك أعجزهم من الناحية الغيبية. ونحن الآن يمن الله سبحانه وتعالى علينا، بما أن كثير من الناس ابتعدوا عن الجماليات اللغوية ولا يستطيعون استيعابها استيعابا كاملا كما كان يحصل في الصدر الأول في الإسلام، أو عندما خرجوا من الجاهلية وكانوا في قمة الفصاحة كان يعجزهم القرآن، ولكنهم عندما أتى القرآن في هذا الوقت الحاضر كثير من الناس لا يفهمون فصاحته أو بلاغته. فأعطانا الله سبحانه وتعالى ووهبنا الإعجاز الغيبي في القرآن حتى يستمتع كل إنسان بالقرآن في كل زمان وفي كل مكان.
نعم، القرآن أخبر عن مغيبات، أخبر عن مغيبات من أمور الساعة ومن أمور الآخرة ومن أمور آخر الزمان،
حتى من الأمور التي حصلت مسبقا
ومن الأمور الغيبيات الماضية. والناس سبحان الله في طبيعتهم يحبون استطلاع الغيب، ولهذا يلجؤون إلى الكهنة وإلى العرافين وإلى السحرة، إلى الرؤى والأحلام. فالقرآن من هذه الناحية أشبع النفوس بإخباره عن المغيبات الماضية والمغيبات المستقبلة. وأيضا إخباره ليس فقط مجرد إخبار محض للقصص أو للتزجية أو للتسلية، لا، يخبرنا عن الأمم الماضية لنأخذ منها العبرة، وعن المستقبل لكي نستعد له. وقد وقع كثير مما أخبر به القرآن، وسيقع مما لم يقع، لأن القرآن قطعي الدلالة. ولكن ليس معنى ذلك أن ننزل كل حدث من الأحداث أن ننزل عليه نصوصا من القرآن أو حتى من السنة النبوية لكي نطوعه للواقع، إنما نقع ندع هذه الأمور للواقع لكي يفسرها. أما أن نتكلفها وأن ننزلها على الوقائع وأن نقول إن القرآن دل على هذا ونحن لا نجزم بذلك، فهذا فيه ما فيه.
نعم، عندما نتكلم عن القرآن إنما نتكلم عن إعجاز هذا الكتاب في كل زمان وفي كل مكان. تكلمنا عن فضل القرآن ومكانته على وجه العموم، ولكن هل له فضيلة خاصة في هذا الشهر الكريم؟
هو رمضان أنزل فيه القرآن، وهذا لحكمة. مما يدل على أهمية القرآن في هذا الشهر الكريم أن هذا الشهر يسمى شهر القرآن، وأن القرآن أنزل في هذا الشهر، وأيضا هذا الشهر تضاعف فيه الأعمال. وقراءة القرآن الكريم من أجل القربات إلى الله تبارك وتعالى، هو أفضل الذكر، هو خير الذكر، هو آخر الكتب السماوية، هو أشملها وأطولها، وهو الذي جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين، كما قال الأول: الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلة، طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا، والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعا للهدى وأصولا، لا تذكر كتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. فتلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم تتضاعف، والأجور تزيد، والأعمال تتضاعف لأسباب كثيرة، منها شرف الزمان ومنها شرف المكان. وهذا القرآن في رمضان يشرف التالي للقرآن، ويعظم أجره لشرف الزمان وهو رمضان. ثم إن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان جبريل يأتي في كل عام يدارسه القرآن في رمضان ويعرض عليه القرآن مرة واحدة، وفي السنة التي مات فيها عرض عليه القرآن مرتين. وهذا فيه إشارة إلى أن شهر رمضان هو شهر القرآن، ولهذا كان السلف أو كان بعض السلف يعطلون دروسهم ويتفرغون للقرآن الكريم لتلاوته وتدبره وأحياء الليل فيه. فالقرآن في هذا الشهر هو له مزية خاصة، وهذا كله يرشد ويشير إلى أنه ينبغي للمسلم أن يجعل للقرآن أوفر الحظ والنصيب في هذا الشهر الكريم.
شيخ، الشيء بالشيء يذكر كثير من الناس من يتنافس في عدد الختمات، ولكني ألاحظ بعض الأحيان أن منهم من يختم الختمة والختمتين والثلاث على سبيل العدد. أنا والله ختمت ختمتين، أنا ختمت 10 ختمات، هذا يقول أنا ختمت 20 ختمة، وهو يفرح بها ويحق له أن يفرح، ولكن هل المقصود من ختم القرآن أن يتدبر الإنسان معانيه، أم أنها فقط عدد الختمات حتى تزيد الأجور من خلال عدد الحروف؟
هو كلها خير. التدبر هو مقصود القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قد ذكر التدبر في القرآن في 4 مواضع بلفظ التدبر، وإلا عقل القرآن وتلاوته وفهمه في كثير من الآيات. فالإكثار من تلاوة القرآن هي في الحقيقة سبيل للتدبر، والإكثار من القرآن من تلاوة القرآن هي سبب لزيادة الحسنات. فالمسلم يراوح ما بين التدبر والتأني والترسل، وما بين أيضا الإكثار من التلاوة. وبعض الناس قد يفتح عليه بالتدبر، وبعضهم قد يفتح عليه بالتلاوة. فما نأتي لإنسان قد أعطاه الله فراغا وفتح عليه في قراءة القرآن، ثم نقول له لا تكثر من الختمات، ليست العبرة بالختمة إنما العبرة بالتدبر، لأن سيكون عنده فراغ.
ولكن البعض فضيلة الشيخ عندما يقرأ قراءة سريعة جدا، ما أدري هل تدبر من خلالها أو لا.
هو يعني كما مر التدبر له باب، وأيضا الإكثار من التلاوة لها باب، فالإنسان يكثر من تلاوة القرآن خصوصا في مثل هذه الأزمنة الفاضلة. وإن جمع ما بين التدبر وما بين التلاوة فهذا حسن. وأحيانا يفتح على الإنسان يعني بابا من أبواب القرآن، يفتح له هذا الباب بحيث يجد من نفسه أنه إذا تلا يقف عند بعض الآيات تحرك فيه معنى، تبعثه لمزيد من الإيمان، تغير فيه طبعا سيئة، فيحسن به أن يقف عند هذا. وأحيانا يجد من نفسه رغبة في التلاوة. وعلى كل حال قراءة القرآن وتدبره كلها خير بإذن الله، والإكثار منه من تلاوته ومن تدبره في هذا الشهر الكريم هي من أولى ما ينبغي للمسلم أن يعتني به، وأن يهبه أنفس أوقاته، أو يهبه من أنفس أوقاته، لا أن يكون قراءة القرآن على الفراغ هكذا.
فضيلة الدكتور، في شهر رمضان تزيد الأنشطة العلمية، وهذا شيء طيب وحسن أن تكون هناك أسئلة في التاريخ، أسئلة في الفقه، أسئلة حتى في بعض الأمور الدنيوية، مسابقات كثيرة في كل منطقة من المناطق، في كل موقع من المواقع، في كل قناة من القنوات، تكون هناك كثير من الأسئلة والمعلومات. هل توجه بأن تنصب هذه الأمور في خدمة القرآن الكريم، أم أنها تكون بعض الأحيان في العلوم والمعارف العامة حتى لو كانت الأمور الدينية والتاريخية؟
لا شك أن القرب من القرآن خصوصا في هذا الشهر الكريم هو من أولى ما يكون، ومن أجدى وأنفع الأشياء. ولكن الناس كما تعلم ليسوا على وتيرة واحدة، كما قال الأول أعمى وأعشى ثم ذو نظر وزرقاء اليمامة. فبعض الناس تقربه من القرآن، وبعضهم تبعده عن الشرور. والجنة كما يقول ابن تيمية درجات، الناس كلهم محتاجون إلى أن ينجوا من النار ويدخلوا الجنة، لكن درجات الجنة مقامات. فلا شك أن القرب من القرآن ومن كل ما يقرب إليه من العلوم ومن أي أنشطة تبذل أنها خير. لكن حسب بعض الأنشطة أن تبعد الناس عن الشرور، لأن التسابق المحموم في بعض أجهزة الإعلام ووسائل الإعلام تزيد، وبعض القنوات تزيد شرها في رمضان. فإذا حصل هذا يعني نوع من الدفع ونوع من يعني صد مثل هذه الأمور فهذا إن شاء الله خير.
فضيلة الشيخ، عندما نتكلم عن القرآن فإننا نتكلم عن كتاب مليء بالسعادة، الهدف منه إسعاد البشرية بكل ما يعطيها الله سبحانه وتعالى من تشريعات، من راحة نفسية. كيف نصل إلى حقيقة السعادة من خلال القرآن الكريم أو من خلال تلاوته؟
يقول ربنا تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا القرآن الكريم ما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليسعد به ويسعد به. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس وأشرحهم صدرا مع ما مر به من محن وابتلاءات في نفسه وفي ولده وفي أهله وفي أصحابه وفي أقاربه، وقد مر به من الأذى والصنوف من الابتلاءات، ومع ذلك لم تفارقه سكينته ولا سعادته لما كان في شعب أبي طالب أو لما كان في الغار أو في غزواته أو في الأمراض التي تصيبه، لأن الله عز وجل وطنه على هذا المعنى،
أو حتى مع الهم الذي يحمله من أجل هذه
الأمة وهم الدعوة. ولهذا الله تبارك وتعالى نهاه عن الحزن للنبي عليه الصلاة والسلام لكمال رحمته وشفقته، والله تبارك وتعالى قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم. وهؤلاء القوم غلاظ الرقاب والأكباد يحتاجون إلى من يستنزل طائرهم كما يقول ابن عاشور رحمه الله، يحتاجون لهذه النفس الطيبة الرحيمة التي جبلت على الرحمة وسقت هذه الجبلة، سقتها أمطار القرآن بما يزيدها نورا على نور. فكان عليه الصلاة والسلام من كمال شفقته وعلمه بالله وعلمه بمصير هؤلاء إن ماتوا على كفرهم وشركهم أنهم سيدخلون النار، فكان يصيبه ما يصيبه من الهم، ومع ذلك ينزل عليه ربنا تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هل لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولهذا ليس في القرآن آية واحدة تأمر بالحزن، بل كلها تنهى عن الحزن: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما العمل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، شوف خصوص ثم عموم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو سبيلك إلى السعادة. ولهذا لو نظرنا في القرآن الكريم لوجدنا أن آيات القرآن كلها تحمل على التفاؤل، تحمل على قوة القلب، تحمل على جلب السعادة، تحمل على طرد الهم. سورة طه من أولها إلى آخرها تقريبا أو في مجملها أو مقاصدها تحتوي على هذا المعنى. افتتحت بطه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم في غضونها وأثنائها كلام عن موسى عليه السلام، وقد عانى موسى من الهم ما عانى لما قتل القبطي وما حصل له من فرعون أو قبل أن يأتي إلى فرعون، ولما كلفه الله عز وجل بالرسالة ماذا قال؟ أول أمر سأله الله عز وجل قال: رب اشرح لي صدري. ثم ما بعد هذه الدعوات يصب فيها: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. إذا شرح صدره وتيسرت أموره وأبان عما لديه، كان بمقدوره أن يصبر على أعباء الدعوة. ثم قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ثم انظر إلى الغاية: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وفي آخر الصورة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. السعادة بالإقبال على ذكر الله، على القرآن وعلى ما فيه من التشريعات والآداب والأحكام، ومن أعرض عنه يأتيه من الشقاء والعذاب النفسي بقدر بعده عن القرآن، ولو كانت الدنيا طوع يمينه وشماله. فالسعادة ينبع من القلب، والسعادة من الداخل، وقد يبتسم الإنسان ومع ذلك تجد أنه مكلوم. ولهذا المسلم مطالب بأن يبحث عن السعادة من خلال القرآن الكريم، تلاوته سعادة وأنس، وإرشاداته من أولها إلى آخرها كلها تشير إلى هذا المعنى. ويخطئ من يظن أن السعادة في القرآن أنها تدعو إلى سعادة الآخرة فحسب، إنما هي سعادة في الدنيا قبل الآخرة.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء. كثير من الناس من يتسابقون في هذا الشهر الكريم، وحتى إن آباءنا بالرغم من انشغالهم كانوا يقولون كنا نختم الختمة أو الختمتين أو الثلاثة أو الأربع أو أكثر من ذلك، وخصوصا نحن في هذه الأوقات والمساجد ميسرة بالنسبة للاعتكاف، ومن يعتكف عليه أن ينشغل في قراءة القرآن الكريم. فكثير من الشباب يعتكفون ويحاول أن يقلدهم أبناؤهم أو الصغار يعتكفون معهم أيضا، ولكن بعض الأحيان يزعجون المصلين وقد يشغلونهم عن القرآن الكريم. هل هناك من توجيه لمن يتفرغ في المسجد حتى يتفرغ للعبادة ولا ينشغل بأمور جانبية؟
أولا القرآن كما تفضلتم تيسرت يعني أمور تلاوته في المسجد، المصحف في يد كل واحد في جواله، والقراءة القرآن لا ينبغي أن تكون في المسجد فحسب، بل والإنسان يقف عند الإشارة يردد بعض الآيات، قل هو الله أحد ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، يردد بعض الآيات، إذا لم يأتي النوم يقرأ ما تيسر له، بحيث يكون القرآن قريبا من الإنسان، أو هو يكون قريبا من القرآن الكريم، يتلوه في كل وقت أنا الليل وأنا النهار. ومن عزم على الاعتكاف فعليه أن يعلم أن المقصود من الاعتكاف هو جمعية القلب على الله، والمقصود من التفرغ لعبادة الله والتقلل من الدنيا والبعد عنها في مثل هذه الأيام. وجمعية القلب تحتاج إلى استحضار العلاقة بالمعبود، وتحتاج إلى تفريغ للذهن بحيث يستعد قبل أن يأتي. ثم إذا أتى عليه أن يشغل نفسه بالقربات بحيث يحرص كل الحرص على أن لا تفوته تكبيرة الإحرام، وأن يستيقظ قبل وقت الصلاة بوقت كاف، وأن يحرص على إجابة المؤذن وأداء سنة الضحى وأذكار الصباح وأذكار المساء، ويراوح ما بين العبادات في القراءة والتلاوة والأذكار والتفكر والتذكر وقوة الرجاء بالله عز وجل، هل يكثر من جلب الأطعمة للمسجد وإذا المصلين، وإذا أراد أن يأتي بأولاده فليأتوا وعليهم السكينة والوقار وإلا فبيوتهم خير لهم. وإذا كان عنده أولاد وسيترتب عليه إهمال لهم أو إضاعة فبيته خير له والحمد لله الخير.
حتى لو كان القصد منه أن يتعلموا ويتعودوا على مثلا الحضور إلى المساجد وإلى الاعتكاف وغيره،
يعني يتعلمون، لكن إذا كانوا سيؤذون الآخرين فبيوتهم خير لهم.
وخصوصا أن الإنسان لو كان يقرأ القرآن ويؤذي المصلي، نص العلماء على أن قد يأثم بسبب قراءته، لا لذات القراءة وإنما لأذيته للمصلين، فما بالكم بالأطفال الذين يلعبون في بعض الأحيان؟
نعم، أذية المسلم بأي نوع من أنواع الأذية خصوصا في عبادته هي مما لا يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان قصد الإنسان قد يكون حسنا، لكن لابد أن تكون هذه القربة مصحوبة بالأدب وبالذوق وبالبعد عن أي أذية للمسلمين.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، وقد تكلمنا عن القرآن العظيم في هذا الشهر العظيم، وكيف أن الإنسان يغتنم هذا الشهر بالتقرب من الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة بخصوصها، ونحن نتكلم عليها في هذه الحلقة، هل من كلمة أخيرة توجهونها في هذا المجال؟
والله أقول يعني كلمة أوجهها لنفسي ولإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، بأن يعتنوا بالقرآن الكريم وأن يسهموا في كل ما يعلم شأن القرآن الكريم من دعم القائمين على تحفيظ القرآن وعلى تعليمه، ويدخل في تعلمه وتعليمه من أسهم فيه بماله. ثم أيضا للأئمة، لأئمة المساجد، أن يعتنوا بتحسين أصواتهم وبتجويد القرآن بدون تكلف، لأن الناس يتأثرون بقراءة القرآن الكريم، يتعلمون على الأئمة، والقرآن هو أعظم زاجر وأعظم واعظ، والله عز وجل يقول: إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
فضيلة الشيخ، تكلمت بكلمة طيبة أعجبتني، وهي أن لا يتكلف الإنسان بقراءة القرآن. نحن بصراحة نجد كثير من الأئمة من يستعمل بعض المحسنات، قد يكون التقدير فيها خطأ. أدخل إلى بعض المساجد وأجد صدى الصوت يكون مرتفعا، بحيث تجد أن الحرف يتكرر أكثر من مرة، أكثر من العادة، فتختلط القراءة ببعضها، قد يتأذى صاحب الأذن السليمة من سماعه، الأذواق السليمة قد نفقدها بسبب هذه الطرق التي تستخدم في استخدام مكبرات الصوت. هل لك من توجيه في هذا؟
التكلف نهينا عنه، كما في حديث ابن عمر: نهينا عن التكلف وما أنا من المتكلفين، بل قد يصل إلى يعني إبطال الصلاة إذا كان الصدى زائدا عن حده، وكانت الحروف تتردد
بأكثر من مرة،
صورة يعني ملفتة للنظر. لا شك أن تكبير الصوت وإسماع المصلين هذا أمر طيب، لكن التكلف هو قد يجسد، يقول: أريد أن أحسن القرآن وأقربهم، لكن الأمر قد ينقلب إلى الضد، فالتكلف ما كان في شيء إلا شأنه.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الأستاذ في جامعة القصيم، شكرا لك على هذه الدقائق الطيبة التي أمضيناها سوية. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم على الخير والمحبة، نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.